محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعرفون الجمل، الجمل الإسمية المكونة من اسمين، والجمل الفعلية المكونة من فعل وفاعل، أو فعل ونائب سوى فاعل. طيب، وقعت المفرد، كل الأمثلة التي تمنا بها البارحة إنما هي من المفرد. هل تصير الجملة صفة؟ تكون، كما تكون النعت مفردا يكون أيضا تكون جملة. فنقول: نظرت إلى رجل أبوه تاجر، فتعرف أنه فعل وفاعل. إلى رجل متعلق بنظرته، أبوه مبتدأ وتاجر خبر، والجملة صفة لمين؟ لرجل. جاءني رجل أمه صالحة، هذا كما فأي مثال يقع تحت بصره بإمكان أن تقول إنه هذه الجملة صفة. لكن لاحظوا على أمثلتي، دائما الجملة تقع صفة للنكرة، لا تقع صفة. لا نقول جاء زيد يضرب، أو جاء زيد أبوه تاجر، وهذا إن كنا بعضهم يسمع الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفة. فالجملة تقع نعتا، لكن لا ينعت بها إلا مجرد نكرة. أما المعارف لا توصف بها، وإنما تكون إذا جاءت بعد المعارف تكون هذا. فلا بد في الجملة التي هي مؤلفة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل تقع صفة، تقع في اللغة العربية صفة، لكن لا تقع لأي اسم كان، إنما تقع للنكرات فقط. لا. الشرط الثاني أن تكون، تعلمون أن الكلام نوعين، منهم جمل خبرية وجمل إنشائية. كذلك شرط ثاني، الجملة التي تقع صفة للنكرة إنما هي الجمل الخبرية. جاء رجل يحب الله، فنحن نقول رجل فاعل، وجملة يحب الله من الفعل والفاعل إنما هي صفة لمين؟ لرجل. جاء تلميذ يحب أستاذه، فهنا رجل فاعل، أو أكرمت تلميذا يحب شو أستاذه، فنقول أكرمت فعل فاعل، تلميذا مخلوقه يحب فعل مضارع، والجملة من الفعل والفاعل صفة لمين؟ التلميذ. فدائما هكذا لا يقع إلا جملة خبرية، ولا يوصف بالجملة إلا النكرات. فالمعارف لا يوصف بها، لا يوصف بها الجمل، إلا إذا كان اسم لفظ معرفة لكنه معناه عام، هذه يسموها الجنسية. فالجملة الواقعة بعدها يصح أن نعربها صفة نظرا لمعناها، ويجوز أن نعربها حالا نظرا إلى لفظها. هذه الموصوف إذا كان مقرونا بأل الاستغراقية، أي أل الاستغراقية إنما لفظ معرفة لكن معناه عام، فإذا أتى بعد ذلك جملة يمكن أن نعرب تلك الجملة حالا بالنظر إلى اللفظ، ويعربها يجوز أن نعربها صفة. هذا الوحيد الذي إن شئنا عربناه صفة. ولقد أمر على اللئيم يسبني، هذا النحاة يستشهدون به، على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. هذا البيت معنى أخلاقي، يعني إذا كان واحد سفيه سب لا تتجاوبه، فخير من إجابته السفول، فهو لا يتنازل إلى هؤلاء السفهاء ويجاوبهم. لذلك يمر على الشخص اللئيم ويسبه، لكنه ماذا يقول؟ انه لا يقصدني، يقصد شو واحد شو غيري. فالبيت يرشدنا الى ناحيه اخلاقيه، باننا لا نلزم السفهاء اذا تخافوا او حبوا. هذا معنى البيت. ومحل الشاهد امر على اللئيمين. هنا هاي ال جنسية. واللئيم لا يقصد لئيما معينا، بل هو يعطيك نصح انك اذا مررت بلئيم لا تجاوزه، فمعناه عام. اما لفظه لفظ هو انما لفظه معرفة. فالمحل الشاهد جملة يسبني، امر فعل مضارع، اللئيم والفاعل انا، واللئيم متعلق بامر، والجملة يسبني فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، والنون الوقاية، والياء إنما هي مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره يعود بهم، يعود على اللئيم. كيف تعرف جملة يسبني؟ إن شئت عربتها صفة لأنه معناها عام أي واحد اللئيم، وإن شئت عربتها حالا نظرا إلى لفظها. أما في الأصل لأن الذي يوصف إنما هو النكرة إلا إذا كان مقرونا بأل الجنسية، إن شئنا عربناه لأنه أل الجنسية دائما يكون معناها عام ولفظها معرفة. فإن شئت الجملة الواقعة بعدها، إن شئت جعلتها حالا، وإن شئت جعلتها شو صفة. أما دائما بالنسبة للجملة فإنها تقع صفة للنكرة، لا تقع صفة إيه؟ لا تقع صفة، ولا تكون الجملة صفة إلا إذا كانت من القسم الخبري. أما القسم الإنشائي لا يجوز أن تكون صفة. جاء رجل اضربه أو أكرمه، نعرف جاء فعل ماضي، رجل نعربها بأنها فاعل، أكرم فعل أمر، هي أكرم فعل أمر من القسم شو الإنشائي. فلا نقول جملة أكرم صفة لرجل، هالترتيب هذا لا نرتبه. وإن ورد من كلام العرب نؤوله، إن ورد من كلام العرب نؤوله. أما في الأصل الإنشاء سبق معكم عدة من المناسبات الجمل الإنشائية التي لا تحتمل الصدق ولا الكذب، مو هذا الفرق، والجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب. ففعل الأمر جملة إنشائية، والتمني جملة إنشائية، والاستفهام جمل إنشائية، وصيغ المدح والذم، كل هذه أشياء نقول أنا هذا الإنشاء. والإنشاء ينقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، والإنشاء الطلبي خمس أنواع، والبقية كل هذه يعتبر. هذا درس البلاغة قرأناه لما قرأنا مر معنا. فعلى كل حال إنما يقع صفة الجمل الخبرية، أما الجمل الإنشائية لا تقع صفة. لا نقول هل أكرمت تلميذا، هل أبوه صالح؟ لا يقال، لأنه هل هذه هي الاستفهام، والاستفهام إنما هو من جملة إيه؟ الإنشائية، فلا يجوز أن تقول هذا. فهذا إيه؟ لا يقع. كما يقع المفرد نعتا كذلك تقع الجملة نعتا، ولكن يشترط في الجملة التي نعربها نعت للإسم الذي قبلها أن يكون نكرة، فلا تقع نعتا لاسم المعرفة. والشيء الثاني أن تكون الجملة إيه؟ خبرية. فالإنشائية لا تقع إيه؟ لا تقع نعتا. والإنشاء يشمل هذا النوع الذي لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الأمر والنهي والمدح، وكل هذه يعتبر من الجمل سوى الإنشائية، لا نوقعه نعتا. فلا نقول جاءت امرأة من أبوها، بأن نقول من أبوها، هذه جملة استفهامية فلا تقع صفة لامرأة. انتبه، وقع أوقعوا بحسب الظاهر، وسبق معنى هذا بالموصول نبهنا عليه، وطوش ما أطوش ثم آوي إلى بيت قاعدته نبعين تنسوا. فنحن هنا لنفرض أنه هذا شيء واقع من كلام العرب، ما نقدر نحن أن نغلطهم، نؤوله. هذا جاي معكم بس شذ النحويين عادة فيه، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمزق، هل رأيت الذئب قط؟ هذا بالنسبة للبيت جن دخل. جن فرق بين جن وبين جن. جن بمعنى أصابه مرض هو الجنون. لا يقال لأن حكيت بالقضية نحن بالكلام للعامي حكيت يا أخي نستعملها هذا خطأ. أما إن أردنا المرض الجنون المعروف يقال جن فلان، لا يقال جن فلان. أما جن معناها دخل، مثل سورة الأنعام لما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن معناها هنا دخل. نحن بيتنا هذا البيت جنة بمعنى دخل، يصف معنى البيت. أقوام بأنهم بخلاء ونحتهم بنعوت فيها منتهى الذنب. يقول أولا لا يعجلون في خير ضيفهم، بل حتى تعتم الدنيا هذا حتى إذا جن الظلام واحترق. هذا أول ذنب أنهم يؤخرون الخيرة. ثانيا يأتون بشيء قليل جدا، وشيء كمان غشوه، انه العرب يضيفون باللبن. يقولون اللبن، نحن في لغتنا نطلق على اللبن الرائب، لكن العرب لا يعرفون اللبن الا اللبن الحليب. فيقول عن هؤلاء يؤخرون القرى الضيف حتى تختلف الظلم ولا يراه احد، جن الظلام. جاءوا بمزق يعني بشيء حليب قليل ومغشوش، نصر ابيض جيدا، لونه صار مثل لون الذئب من كثر ما حط عليه ميه. فغاب في البيت ذكرت لهم ثلاث صفات منهم: تاخر هذا، والاتيان بشيء قليل، فلا يقدمونه لبن صرفا بل يخلطونه بالماء حتى يميل لونه الى الغبره. الى هذا معنى البيت، هذا معنى البيت. محل الشاهد جاءوا بمزق، بمزق جاءوا مساعدك جاءوا. هل رأيت الذئب قط؟ هذا محل الشاهد، يعني هنا هل حرف استفهام، ورأيت فعل وفاعل، والذئب هذه مفعول، وقط إنما هي ضرب مبنية شو على الضم، لكن سكنت هنا بقول لك عمرك شوفت الذئب جيبوا اللبنات المخلوطات للمية كأنهم جوا لونهم من لون الذئب من كثر ما وضعوا عليهم. فهنا بحسب الظاهر هذه هل رأيت الذئب قط جملة إنشائية، لماذا قلنا الاستفهام من جملة أنواع الإنشاء؟ الظاهر أنه صفة لمزق، لأن مزق نكرة، وهلا عم نقول الجمل بعد النكرات إنما هي صفات. كل هاي العرب نطقوا وقالوا عن الجملة الإنشائية أوقعوها صفة، أوقعوها. بينما نحن قلنا الجملة الإنشائية لا تقع جوا. قال هذا البيت مو معنى هذا، معناه مؤول في الحقيقة صفة محذوفة بمزق مقول فيه، يعني إذا رآه الرأي يقول فيها هل رأيت الذئب قط؟ فهذه هل رأيت الذئب قط ليس صفة لمزق، بل إنما هي مفعول به لفعل القول المحذوف، وهو مادة القول المحذوفة بمزق مقول فيه هل رأيت الذئب. فليست هل رأيت الذئب صفة لمزق، وإنما هي معقول القول الذي قدرناه، والقول محذوف التقدير. هل رأيت؟ أما في الأصل الجملة الإنشائية فإنها لا تقع صفة، وإن جاء شيء من كلام العرب نؤوله مثل ما سبق معنا من قريب لما قرأناكم باب نعمة. ما قرأناكم شلون أولنا هناك الذين قالوا بأنها اسم وردينا عليهم، أو البصريين ردوا على هذه قريب من العهد فيها. والله ما هي بنعمة الولد، ما قلنا في صفة محذوفة بغير بولد مقول فيه نعم الولد، قريبين الآية كمان. يعني نحن هنا في الأصل الجملة الإنشائية لا تقع صفة، إذا سمع شيء من كلام العرب فإننا نؤوله فنقول هذا الجملة الإنشائية ليست هي الصفة، وإنما معمول للصفة المحذوفة، معمول بمزق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. هذا هذا صار عندنا الجملة تقع خبرا ولكن لا يخبر بها إلا تقع صفة لكن لا يوصف بها إلا الجملة النكرات لا يوصف بها المعارف، وأن تكون من الجمل الخبرية. وإذا وقع هناك ظاهر الكلام أن الجملة الإنشائية هي صفة نؤولها، هذا خلاصة الذي يذكره ابن مالك. شوفوا بيتني
قال ونعت بجملة منكرة فأعطي،
قال نعت أو يعني أوقع الجملة صفة أوقعوها نعت، لكن هي منكرة شرط يكون الموصوف بها نص ابن مالك على أن الذي يوصف بالجملة النكرة.
فأعطيت ما أعطيته خبرا،
شو معنى أعطيت ما أعطيته خبرا؟ يعني لابد لما قلنا نحن في باب المدة والخبر لما يقع الخبر جملة فعلية لابد له من رابط يربط الجملة الخبرية بالمبتدأ. كمان هنا الجملة الواقعة خبرا عن شيء لابد تكون الجملة فيها ضمير يعود على ذا، أي معنى فأعطيت من اللي أعطيت في الجملة الواقعة نعت ما أعطيته خبرا، كيف اشترطنا في الجملة الخبرية أن يكون هناك رابط فيها بالمبتدأ؟ كمان هنا نشترط أن الجملة الواقعة صفة أن تحتوي على ضمير يعود على مين؟ على الموصوف، أي معنى قول ابن مالك فأعطيت ما أعطيته خبرا، أي فأعطيت الجملة الواقعة نعت كالجملة التي هي خبر. كيف هناك اشترطنا في الجملة الواقعة خبرا يربطها بالمبتدأ، هناك الروابط أربعة عموما لأننا غير هو الضمير هذا الذي نجد تبتي.
نعم نعم
تبتي أخرج به.
ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا،
في حدا يجهل بيه بيه ذكر بيه شو حكمين، أولا من ناحية تقع نعتا، والحكم الثاني الجملة الواقعة لا بد أن تستعمل على ضمير يعود هو على من هو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، نحو مررت برجل قام أبوه،
أو مررت برجل قام جملة قام أبوه سلمين لرجل خيف ضمير أبوه أبو مين أبو الرجل
أو أبوه قائم، ولا
يعني لنا أن نعت الجملة الفعلية ولا لا أن نعت الجملة قام أبوه جملة فعلية، أما أبوه قائم جملة مثل قلت لكم أنا أبوه تاجر.
وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار.
وآية لهم الليل الداخل مو ليلة معينة إنما جنس هو الليل، فلفظ الليل معرفة لكن شو معناه نكرة، فجملة نسلخ يجوز أن نعربها صفة لليل نظرا لمعناها، ويجب أن نعربها حالا من الليل نظرا جوا للأبنى.
وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت أمة قلت لا يعنيني،
فمضيت مشيت يعني ويقول معنى يعني ما قصدني، فمضيت ثمة أي ثم شو عربها حرف عطف، دائما ثم بشكل عام في اللغة العربية إذا كانت الساء مضمومة شو تكون إيه حرف عطف، إذا قلنا ثم ضرب اسم إشارة أين تجلس؟ قلت ثم يعني هناك فرق بين ثم التي هي حرف عطف تكون الساء مضمومة، وبين ثم التي هي اسم إشارة تكون الساء مفتوحة، أين فلان ثم يعني جالس هناك. نعم.
فنسلخ صفة للليل ويسبني صفة للئيم، ولا يتعين ذلك لجواز كوني نسلخ ويسبني حالين، وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، وقد يحذف للدلالة عليه كقوله وما أدري أغيرهم ثناء وطول الدهر أمال أصابوا.
هذا هنا وما أدري
يتعدد من جملة القصيدة عن الجماعة أنه ما كانوا الآن مثل ما كانوا في الوطن. شو الأسباب التي غيرتهم؟ قال ما أدري، أغيرهم بعدهم التنائي البعد، يعني لأنهم بعدوا عنا نتغيروا. وطول الدهر أم أصابهم مال صاروا أغنياء، كثير من الفقراء إذا صاروا أغنياء ما عاد يرضوا يجلسوا في حارة اللي من بلدهم. هذا معنى البيت. يقول عن جماعة من ضمن القصيدة التي قالها، قال أن تغيروا هؤلاء، من الأسباب التي غيرتهم؟ تنائن، أغيرهم تنائن، هي غيرتهم على الهذيل تنائن فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، كما تعربون جاءت قاض.
ونظرت إلى قاض وأكرمت قاضيا، هناك مثل
مثل حالته والنصب
هذا
شرفه.
نعم أظهروا لخفته. أما هنا أغيرهم تنائل وطول الدهر أم مال، هذا الموصوف أصابوا، جملة أصابوا صفة لمين؟ لمال. طيب أين العائد؟ أم مال أصابوه، لأنه في قرينة وفي دليل يدل عليه. أما هو لابد من الجملة الواقعة صفة يكون فيها ضمير يربطها بإيه؟ يربطها بالمنعود. هذا الضمير إذا دل عليه دليل يجوز حذفه، كما حدث من هذا البيت. وما أدري أغيرهم بعد تنائن وطول الدهر معطوف على تنائن. أم مال، هي أم عاطفة، مال أصابوه، فهنا معطوف على ما قبله، وجملة أصابوه صفة لمين؟ لمال. وتقول لي أين هو العائد؟ وقلنا هو محذوف لوجود الدليل الذي يدل عليه. فأنشد هذا البيت على أن عائد الجملة الواقعة صناعة يجوز أن يحذف إذا دل على ذلك الدليل. هذا معنى بالعقيد المارك ما أشار له، هذا من عند ابن عقيل.
فالتقدير أمال أصابوه فحذف الهاء، وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
لا تجزي فيه، واتقوا نفسا لا تجزي، هي جملة لا تجزي لا نافية، والجملة صفة لنفس، أين عائدها؟ لا تجزي فيه في ذلك اليوم نفس تكون ملاك نفسها ولا يقبل منها تضاع ولا عدل.
أي لا تجزي
فدية، شو معنى عادل هنا؟ يعني إذا مفايد.
أي لا تجزي فيه فحذف فيه. وفي كيفية حذفه قولان، أحدهما أنه
لا لا المقصود أن الحدث هذا الأصل هي أنه كقراءة مشان العبارة،
أنه حذف بجملته دفعة واحدة، والثاني أنه حذف على التدرج.
أو على التدرج. الأول حذفني فيه لا تجزي فيه صارت، بعدين ردنا حدثني شو الهاء، وليش من اول الامر انه الهاء التي هي محذوفه ما له فايده يعني.
فحذف في اولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه، ثم حذفها ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي. ثم قال ومنعه ايقاع ذاته.
هاي المسألة الثانية اللي قلنا عن لا تقع الاثنى عشر الجملة الطلبية، اما الجملة الطلبية لا تقع. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب.
وإن أتت فالقول أضمر قصدي.
وإن أتت شيء من كلام العرب فأولو.
قال الشارح لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل يضربه، وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول.
هي فكرة عربية أن الجملة الطلبية ما تقع صفة، لكنه هل ممكن تقع خبر؟ هذا خلاف عند النحويين، تعرض ما له ذو الخبر. يعني هل نقول زيد اكرمه، زيد مبتدا وجمله اكرمه انما هي خبر؟ هذا تقع الجمله الطلبيه خبرا وهو قليل جدا في كلام العرب، اما هنا نعد لا تقع، لا قليل ولا كثير، اذا وقعت من كلام العرب فاننا نسلك طريق التاويل.
فتقول زيد اضربه، ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا، يجوز أن تقع صفة قال ومنعهنا إيقاع ذات الطلب، أي يمنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر، ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معنية.
المضمر هو مضمر الاسم المحذوف، يعني الفعل المحذوف أو الكلمة المحذوفة.
والجملة الطلبية معمول القول المضمر، وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمبق هل رأيت الذئب قط، فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمبق وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لمبق، والتقدير بمبق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه. فالجواب أن فيه خلافا فذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك أو مذهب، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. ثم قال ونعتوا بمصدر كثيرا
فالتزم يعد أن نفسي هذا على البحث خلاصه نعيده، الجملة تقع نعتا كما يقع المفرد نعتا، ولكن لا ينعت به إلا الجملة النكرة، وأيضا لا تقع نعتا إلا الجملة الخبرية، أما الجملة الإنشائية لا تقع نعتا. ومتى كان النعت جملة لا بد له من رابط يربطه بالمنعوت. وإذا سمعنا شيئا من كلام العرب ظاهره أن الجملة الطلبية وكأنه ليس على ظاهره وإنما نحن نؤوله، فنقول إن الجملة الطلبية ليست صفة وإنما هي معمول لصفة المعرفة. أما عاد تعرض لبر المبتدا والخبر.
قال
أنا نحن هذا تابع لقوله إنه لا ينعت إلا بالمشتق، فالمصدر ليس مشتقا، قلنا عنه اسم جامد، والأشياء كلها مشتقة من المصدر كما نحن قريبون عادي، إنه أصل الاشتقاق من المصادر، والمصادر ما بتعرف المصدر الذي يدل على مجرد الحدث كم مرة يعني، بس سهل المهمة وهو أنه هناك المشتق دائما يدل على شيء، لما نقول مقول دل على أكل فعلى شيء وقع عليه شواء الأكل، لما نقول ضارب اسم الفاعل دل على شيء على الضرب وعلى من فعل، لما نقول فلان حسن دل على ذات اتصفت بالحسن، دائما الأشياء تدل على شيء. أما المصدر لا يدل إلا على مجرد الحدث، فرح حزن قيام وعود عدل ظلم، كل هذه الأشياء تدل على شيء واحد وهو مجرد شواء المصدر. هذا تكرر كثير معنى هذا النقص، أنه الجامد لا يدل على شيء، المصادر لا تدل إلا على شيء واحد وهو مجرد الحدث، كتابة سرور بغض حزن فرح كل هذه اعتبرناها بأنها هو مصادر، كما تقدم معنا كيف المصدر الثلاثي وكيف المصدر الرباعي ومصدر الخماسي، واعتمدنا أن هناك ثلاثي مقصور على السماع إلا القواعد التقريبية هي التي يذكرها سوى النحاة، بخلاف مصادر الخماسي والسداسي فإنها سوى قياسية وتقدمت أوزانها والرباعية، يعني ما نبعدين عن الباب. هنا نعت، هل ممكن أن نجعل المصدر نعتا؟ قال لا مانع منه، وإذا كان المصدر نعتا لا يتغير يبقى دائما بصيغة الإفراد، بتقول زيد عدل أو كرم، إذا أردت أن تأتي لأن زيد كرم، الزيدان كرم، الزيدون كرم، هند كرم، وهكذا أي لفظ من شواكا. كمان النحويين غالبا يمثلون زيد عدل، بكر عدل، الزيدان عدل، الزيدون عدل، وهكذا هند عدل. رجلا عبد الله بئس الرجل فاعل ورجل ليس هذا امير الفاعل موجود يعني قلنا الصور اللي قدمناها من فائد الفاعل ضمير لا بد من ضمير طيب بل كان الفاعل ما هو ضمير الفاعل موجود هل نذكر تمييزا ونجمع بين الفاعل الظاهر وبين الضمير هناك لما قلنا قلنا التمييز انما هو للفاعل المضمر لان الفاعل موجود هل نذكر التمييز بئس المرء امرأة بئس الرجل رجلا بئس وهكذا نجمع بين الفاعل الظاهر وقلنا التمييز هذا هو هذا
قال وجمع تمييز وفاعل ظهر
فيه
خلاف عنه
وقد اشتهر الناس يمنعون متى جاء الفاعل ظاهرا لنا بتمييز وناس يقولون نجمع منه موجود عند العرب لكن تمييز كما سيذكر والتغلبيون حدثا النحاة والتغلبيون بئس الفعل فعلهم فعلا اي بذم جدهم الاولاني بئس الفعل فعلهم فعلا جمع بين الفعل وبين سوى فعلا فاعل اسم واحد وموجود معه ايضا في التمييز هذا موجود في كلام العرب لكن على كلمه وامهم كمان طعن في امهم لانه امه جبلاء
من صيفا
ايوه على كل حد طعن في الارض
قال الشارح اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر.
بالضبط واضح عندي تفهمتوا يعني انه هناك نجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز يقال عنه في خلاف وهذا الخلاف قال عنه ابن مالك مشهور معروف عند النحويين. نعم.
قال الشارح اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سبويه فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد
لا يقال هذا اللفظ هذا خطأ انه الرجل رجلا الرجل موجود والتمييز هو موجود بينما اذا كان الفاعل ضمير لابد مع انه قررنا متى كان الفاعل ضمير لابد من وجود التمييز يفسر ذلك الضمير لا هنا الفاعل موجود هل ناتي بتمييز هذا الذي قال عنه فيه إذا وهو مشهور عندهم
وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم جلاء من طيف وقوله تزوج مثل زاد
مثل زاد أبيك فيهما فنعم الزاد زاد أبيك زاد فنعم الزاد زادا زاد فاعل ظاهر وإجت وقوله التمييز هذا لما استعملته العرب لكن لأكثر متى كان الفاعل ظاهرا لا يجمع بينه وبين التمييز نعم
تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد فإن كان الفاعل مضمر
هذا بعض إنه كان الجمع بينهما فيه فائدة نصرنا على قروش يبلي بنون لكن الحق يقال جائز لكن قليل أكثر لا يجمع بين الفاعل وبين الجمع
فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحو نعم
هذا ما قدر المعنى أما كان الفاعل ضمير لابد من التمييز لذلك الضمير
نحو نعم رجلا زيد ثم قال وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول
هذه الضمير وعلى آله اليوم البحث إذا كان هناك اتصل بنعمة وبئسة لفظة ما، هذه لفظة ماذا نقول؟ نعمة ما فعل، أو الله قال لسه ما اشتروا به أنفسهم وإن تبدوا الصدقات فإن إما في وإن تخفوها وتخفوها فإن إما أصلها نعمة ما، فهذه ما إذا اتصلت بنعمة أو اتصلت بإساءة فنقول عنها هي الفاعل، هذا وجه، ولكنه ليس بالمرض عند المحققين، وإنما الفاعل ضمير مستتر وجوبا، وما تمييز لذلك الضمير المستتر، لبئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، فما هنا إننا اعتبرناها تمييز، لذلك الفاعل الذي هو ضمير ذلك الفاعل الذي هو ضمير مستتر فنعتذر، والذي وحكينا البارحة أنه متى كان صيغ من صيغ المدح أو من صيغ الذم لا بد أن يكون هناك شيء ممدوح أو شيء مذموم، وهذا المسمى عندهم المخصوص بالمدح والذي هو مخصوص بالذم. وعندما نقول نعم الرجل أحمد، إذا نحن نمدح إنما هو أحمد، وهذه الأل التي هي تشمل الأفراد كلهم ومن جملتهم أحمد، خصصناه بذلك على جعل أل حقيقة أو جعلها المجازية، وذكر ابن عقيل الوجهين في ذلك. فهذه ما اتصلت بنعمة أو اتصلت ببئسة أن نقول إنها هي تمييز لذلك الضمير المستتر، هذا وجه. وجه ثاني نقول ما إنها هي الفاعل، والذي بعدها إنما هو صفة بؤسة أو لبئس ما اشتروا به أنفسهم، فنقول هنا ما فاعل، والجملة اشتروا إنما هو صفة لما، إن جعلناها بمعنى شيئا نكرة موصوفة يسمونها الجملة التي بعدها تكون صفة لها، ولنا أن نجعلها اسم موصول، فهنا يكون ما اسم موصول ويكون مغتفر أن تكون مقرونة بأل، إذا عرضنا على المذهب يقولون نقول اسم موصول، لأنه نحن بشرقة في اسم موصول لابد أن يكون فيه أل أو فيه ما هو مضاف ما فيه أل، نقول النعاس قد استثنوا الذي هو ما من كون شرط اقترانها بالاسم الموصول، ونقول إنه بمعنى الذي فاعل، وجملة اشتروا تكون صفة إن جعلنا ما نكرة، وتكون صلة إن جعلناها اسم موصول، ويقول العائد محذوف لبئس الذي اشتروه، ويدل حذف العائد سوى حذف العائد الموصول، هذا قدم معنى في الاسم الموصول يدل يدل حذفه. فإذا ما ولو سواء أدغمناها مثل نعمة، ما هي التي بمعنى شيء، ومين نعمة لما اجتمع مثلان أطيل أحدهما في الآخر، فلذلك نعمة أصلها نعمة ما، هذا أصلها، وما هكذا إعرابها. ولذلك الشرع يقال عندنا وما مميز، وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول القاتل، إن شئنا عرضناها فاعل وتكون صفة الذي بعدها إن جعلناها نكر موصوف والفاعل ضمير مستتر، وقيل نقول إنه هي اسم موصول أو صفة نكرة فاعل نعمة، ونعم ما يقول الفاضل أي ما يقوله إيه الفاضل إن جعلناها اسما موصولا فهذا دائما كلمة ما إذا اتصلت بنعمة أو اتصلت ببئسة فإننا من الممكن أن نقول ما هي الفاعل أو نقول إنها تمييز للفاعل المستتر نعمة هو شيئا يقوله الفاضل بالتنصيص وإلها فيجوز لنا الإعراب إن شئنا جعلناها هي الفاعل وإن جئنا جعلنا الفاعل ضميرا مستترا وعرضه لنا ابن مالك وما مميز وقيل فاعل في أي مثال نعم ما يقول الفاضل أي نعم الذي يقوله أو نعم شيئا يقوله إن جعلناها نكرة موصوفة متميز ذلك المال هذا المال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
أعتقد البيت تمام الوضع القضية بسيطة إنه كلمتنا إذا اتصلت بنعنا أو بإحسا كيف نقول إنها لنا فيها هذان الإعرابان والوجهان صحيحة
قال المصنف رحمه الله تعالى وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل قال الشارح تقع ما بعد نعمة وبئس فتقول نعمة ما أو نعمة وبئس
يعني يشد جعلت كل واحدة لحال وإن شئت أضغمت شوى مثلين
وبئس ما ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم
واضح الإعراب نعمة فعل ما وما هي الفاعل وهي هذه المخصوص هو بالمدح أي الصدقة نعم
واختلف فيما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز
للتمييز للفاعل المستتر وجوبا
فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعمة ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سبويه ثم قال ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم الله
هذا من البارح قررنا أنه لما تأتي نعمة وتأتي بعشاء لا بد من هناك من شيء نمدحه أو من شيء نذمه متى نذكره نذكره بعد ذلك
ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا
هذا قلنا إذا كان متأخر لنا فيه ثلاث أعرابات قلنا مثل ما قال المصنف وثلاث أعرابات يا مقول خبر لمبتدأ محذوف بئسة المرأة دعد فنقول بئسة هي المذمومة هذه فعل ماضي تأتي المرأة فاعل دعد هذا هو الذي هي المرأة التي ذممناها فإن شئنا عربناها خبر هي دعد هذا أول إعراب الإعراب الثاني نقول مبتدأ والجملة من الفعل والفاعل السابق إنما هي خبر والإعراب الثالث نقول دعد مبتدأ والخبر محذوف دعد المذمومة نعم الرجل أحمد نعم فعل ماضي الرجل أحمد هذا هو الذي مدحناه وجاء متأخرا فإن شئنا قلنا هو خبر لمبتدأ محذوف التقدير هو أحمد وإن شئنا قلنا مبتدأ والجملة من الفعل الفاعل خبر مقدم يجوز تقدير الخبر وإن شئنا قلنا أحمد مبتدأ والخبر محذوف التقدير أحمد الممدوح فلنا فيه هذه الإعرابات بخلاف ما إذا كان الذي أرحناه وتقدمناه يجوز تقديمه بالنسبة لنعمة أو بئسة حبذا ليه نعمة وبئسة منقول زيد نعم الرجل ودعن بئسة المرأة فله وجه واحد إن جاء قبل، يعني بشكل واضح جدا، وهو أن نعربه مبتدأ ليس لنا إلا هذا الوجه، والجملة التي بعده نعتبرها خبرا لذلك المبتدأ. قلنا يكون البارحة الرابط وإنما هو العموم، ومعنى العموم عندهم أن يذكر في الجملة الواقعة خبرا يكون يشمل المبتدأ وغيره، مثل الرجل يحمل جيد ويحمل شو غيره، والمرأة تحمل هند وتحمل غيرها من بقية النساء. فالرابط إنما هو العموم، لكن لنا في إعرابه وجه واحد إن تقدم الممدوح منهم، وإن تأخر هذا كما رأينا. ابن مالك ذكر في وجهين، ويزيد عادة النحا وجها ثالثا.
قال الشارح: يذكر بعد نعم وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامة أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفاعل الفعل والفاعل خبرا عنه.
قد يكون القرينة واضحة على من احنا من نمدح ومن ايه نذم.
نحو: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، ونعم غلام القوم زيد، وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا زيد، وبئس رجلا عمرو. وفي إعرابه وجهان مشهوران، أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمرو، أي الممدوح زيد والممدوح عمرو. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول، وقيل هو
يعني أو ما دام حذف وما غير حذف، كان سمع الحذف وعدم الحذف، عدم الحذف أولى لذلك بعضهم، لكن الحق أنه هناك يجوز فيه ثلاث شواهد: إعرابات لا إعرابان، والتي سمعتم هذا.
نعم. وقيل هو مبتدأ خبره محذوف،
هذا ذكره ابن عقيل وجهه الثاني.
وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح
وعمر.
ثم قال: وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم.
هذا صار عندنا بحسب ما ذكر الملك مسألتين، حتى نعرف شو قرأنا في الدرس: اتصال ما والوجه إعرابها، والوجه الثاني كيف نعرف المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم. هذا ذكر ذلك ابن مالك. المسألة الثالثة:
قال: وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى.
هذا بحاجة نذكر، ما في حاجة نذكر الممدوح، إنه اللفظ اللي تقدم هو فقدنا العلم نعم المقتنى. نعم المقتنى هو العلم، يعني ما في حاجة لذكر الممدوح أو ذكر المذموم، لأنه السبق له دليل على أنه هذا الذي نمدحه أو هذا الذي نذمه. عندما نقول بكر بئس الرجل، نكون واضح المعنى أنه ما في حاجة نرد نذكره مرة ثانية، ولا يجوز ذكره مرة ثانية. نعم.
قال الشارح: إذا تقدم
وأن يقدم مشعر بإشعار، أشعرت بشيء من علمته، معنى أنه في هناك قرينة واضحة بأن هذا هو الممدوح وهذا هو المذموم. نعم.
قال الشارح: إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، كقوله تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد.
نعم العبد هاي فعل ماضي، والعبد فاعل.
ذكره آخرا كقوله تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد.
نعم العبد هاي فعل ماضي، والعبد فاعل. من نمدح ما أبي ذكر، لكن القرينة واضحة، الذكر سيد سيدنا أيوب نبي الله أيوب، فلفظته هو أيوب ما حاجة لذكره، لأنه في تقدم البحث كله في ذكره أيوب، وأنه ربنا سبحانه وتعالى ابتلى. هذا يعني بالمناسبة أنه عادة بعض كتب التفسير تذكر أنه هناك أنه ابتلي ببلاء ومات أولاده، وحتى مرض رموا به على المزابل، هذا قد يكون كفر والعياذ بالله تعالى. ينبغي إذا رأينا في كتب التفسير شيء من هذا أو كتب القصص أنه أيوب ابتلي ببلاء، هذا لا يجوز على الإطلاق، ويكاد يكون كفرا، لأن الأنبياء معصومون من أن يتنافى مع رسالتهم، ولا نتزين بزيادة ما يذكره المفسرون أو علماء التاريخ، لأنه كل ما إنه مستند. القرآن نقف عند لفظ القرآن، وهو أن سيدنا أيوب ابتلي ببلاء وربنا أثنى عليه، وأنه هذا النوع من البلاء لا نقدر، لأنه ما ورد في حديث صحيح، يعني ليس كل ما نراه في كتب السير أو في كتب التاريخ يكون صحيحا، ما عندنا نحن، فدائما الأشياء المغيبة لا نعتقد فيها إلا ما ثبت بطريق صحيح من قرآن أو سنة صحيحة. أما كلام المؤرخين بينه وبين أيوب شو هو نوع البلاء والذي ذهب ماله، والشيطان أنه تعرض لزوجته أن يسجد له سجدة، كل هذه لا تدخل في أذهانكم أبدا، وإنما نحن النص القرآن والمغيبات القرآنية نقف عند لفظ شوار القرآن. فالقرآن قال إنه هو ابتلي، وأثنى الله عليه لما العبد إنه رجع إلى الحق، والله وصف له الدواء قال له اضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب، فعافاه الله سبحانه وتعالى، وذكر القرآن أنه أعاد عليه نعمه من عاد يوم من أموال وأضعافه معهم. وأيضا كمان بالنسبة لزوجته هذه كمان لا نعلم ما الذي حمله على أنه يضربها، إن شاف إن شفي بمئة سوى عصا، فقال له ربنا يعني فداء ليميني خذيتك الظهر الحشي الضعيف، فضرب واحدة تكفي. هذه علمها ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا أيوب، وإن كان للفقهاء بعث فيها أنه الحيلة ربنا علمها لأيوب، هذه لا، نحن إذا رأينا شيئا من كتب التاريخ لا نصدق، وإنما نقتصر في هذا الموضوع على ما ورد في القرآن أو ثبت في صحيح في حديث الجواب صحيح، وما عدا ذلك لا ينبغي أن يعلق بأذهاننا. فهذا نجد أشياء كثيرة بها المناسبات، هذه مثل قضية سيدنا يوسف أو بعض البلاء الذي يتحدث عنه كتب التفسير الذين لا يستندون إلى شيء، ينبغي أن نمسك عنه نهائيا إلا إذا ثبت ذلك بحديث صحيح أو بمناسبة أو بآية شوى قرآنية، لأن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا نحن ما نعلم كم بيننا وبين أيوب، ولا نعلم كم بيننا وبين آدم، حتى أن بعض الكتب يذكرون بالنسبة وين سيدنا آدم له 100 سنة وخمسين سنة من الأرض، أنه رثى ابنه أيوب بأبيات شعرية وأصبح وجه الأرض مغبرا، من دياره كان حاضر حتى روان هذه. لذلك أنتم إذا كان شيء وجدتموه في مثل هذا لا نقبل منه، لا نقبل منه مهما كان الحال، لأنهم يقصدون أن يشلوا الناس، وهذا شيء لا ينبغي، لا يجب لنا أن نعتقد. هذه بمناسبة حوالي سيدنا أيوب، فسيدنا أيوب ابتلاه الله، ما هي البلوى جسمه بماله وكيف هي لا نعلم من أمرها شيئا، وإنما هو ابتلاه الله وصبر، وأثنى الله عليه نعم العبد، هي بمناسبة إنه أي أواب، والله عز وجل شافاه بأن قال له مقصر، يعني كما هو القصد. إذا رأيتم مر معكم شيء من التفسير لا تقبلوا منه، لأن كلام المؤرخين يهرفون بما لا مستند له، وهذا ننزه نحن عن أنفسنا عنه، ننزه أنفسنا عنه، وإنما نقتصر على ما ورد في القرآن أو ورد في الحديث الصحيح فقط لا غير، وهذا نادر جدا. وإلا هو من الإسرائيليات ومن الذي دسوه في كتب التفسير، وهو بعضه كما قلت لكم يصل إلى درجة الكفر. نعم، فالحاصل أن هنا إنه أواب، فلم يذكر المخصوص بمدح لأنه معلوم، وأن يقدم مشعرا به فهذا المقصود. نعم،
أي نعم العبد أيوب، فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه.
نعم.
ثم قال: واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا.
فهنا واجعلك بئس ساء، كيف بئس تفيد الذم؟ كمان ساء مثلا للقوم، ما يستعمل في مثل هذا، فلفظة ساء إنما هي تفيد الذنب، ويشترط في فاعلها أن يكون مقرونا بأل أو مضاف لما فيه أل. شاء مثلا القوم بأنه سبحانه وتعالى ذمهم، فلفظة ساء تفيد ما أفادته بئسة، كما أن حبذا تفيد ما أفادته نعمة. فهذه البحث في لفظة شاء، ويقول إن العرب استعملوها في مقام الذم، وأن أحكام بئس تنطبق شواء عليها.
قال الشارح: تستعمل ساء في الذم استعمال بئس، فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس.
هذا يكون في أل أو مضاف لما فيه أل، أو يكون ضميرا مثلا ساء مثلا القوم.
وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف
يعني واللام. مثل ما نعرف مثل كما سمعتم، ساء فعل ماض ذم جامي، والرجل فاعل، وزيد هذا هو المذموم، ففيه الأعاريب الثلاثة لأنه جاء متأخرا عن الجملة التي سمعتم.
والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد، والمضمر المفسر بنكرة بعد نحو ساء رجلا زيد.
هل ساء مثلا القوم؟ هذا فدائما كما أن فاعل بئس واحد من ثلاثة أشياء، فهذه ثلاثة ساء في الإعراب، والإعراب واحد.
ومنه قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا، ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس، وإعرابه كما تقدم. وأشار بقوله: واجعل فعلاء، إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم، ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام.
بس واجب قرنه بالألف واللام، هذا لنا أن ننقل بقصد المدح والذم من كل فعل من ثلاثيين نأتي به على وزن فعلة، مثل شرفة كرمة، هذه شرفة وكرمة فإنها تفيد المدح. فضرب فعلنا لنا أن نقول ضرب الرجل، بأن لنا ذلك، إلا أنه شو يختلف عن سابقه. هنا الله قال: وحسن أولئك رفيقا، حسن أولئك رفيقا، هي إجت فاعل حسنا ما فيها ألف ولام، الاسم شو إشارة. فدائما بالنسبة لهذه الألفاظ لا يجب قرن فاعلها به، أما هناك بالنسبة للنعمة وبئس لابد كما سمعتم. أما هذا الذي نقلناه من وزن أي وزن كان وعلى وزن فعل فإننا نعمله معاملة فعل، لكن تفرق مع بعض الأحكام في عدم الاقتران بالألف ولا.
فتقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر، وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد.
لا حب أمثلة، ما في ألولان، ما في ألولان.
ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو وابنه به
بدر، يعني ابن مالك وابن بدر الدين في شرح الألفية استعملوا هذا،
وصرح
أن علم في الألفية خلاف ناس يقول لا يجوز أن ننقلها إلى علم، قال لا جائز. جميع الفعل الثلاثي إن أردنا به المدح أو الذم لنا أن ننقله إلى وزن خاص وهو وزن فعلة، وتجري عليه أحكام نعمة أو بئسة، إن هذا أمر جائز ومستعمل عند العرب، وهذا الدليل كما قلت وحسن أولئك رفيقا. أما هذه علم لأنه مكسور العين لا يجوز أن نقول عدم، قال لا يجوز ذلك.
وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى
فعل. يعني عين الكلمة الحرف الوسطانية، بينما نقول علم شو نقول بذلك علومة، أي عينها مو العين اللي موجودة بعلمة. سمع كمان هذه الجهلة جهلة،
ولم يحول
الحرف الأول يسمونه فاء كلمة، الثاني عين الكلمة، الثالث لام الكلمة. فهذه الألفاظ التي ذكرها هذا أعتقد مذاهب قديمة ما هم اخترعوها، أن القاعدة تشملها، القاعدة تشملها.
لكن من حيث الدليل ليس لهما دليل،
القاعدة التي وضعوها النقل الثلاثي إلى وزن شوها فاولة
ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها، فتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر. ثم قال ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا.
هذه كمان من المدح يستعملون حبذا، إذا أمر مكروه لا يرغبونه شو بيقول إيه لا حبذا. هنا الحبذا نعتبر ذا من أصل كلمة، نقول حبذا الرجل، أو نعتبر حب فعل ماض وذا فاعل. المصنف هكذا رأى هذا ابن مالك اللي عندنا فاتبع حبذا الفاعل ذا، حب فعل ماض وذا فاعل. وهنا حبذ الرجل زيد، الرجل هذا هو الذي معنا خبر، هذا يعتبر مخصوص هو بالمدح، وزيد هذا بيكون بدل بالنسبة لأعرابه. وإذا عربنا حبذ على الرأي الآخر كلها فعل ماض تكون الرجل هو فاعل. وإن تريد ذما لا فرق بين حالة النفي وبين حالة الإثبات. إذا قلنا حبذا هل نعتبرها كلمة واحدة أو نعتبرهما كلمتين؟ وهذا الذي مشى عليه المصنف، فقال إنه هناك الحبذا نعتبر حب الحال والفاعل هو ذا، والذين قالوا حبذا قلنا شو فعل ماض جامد للمدح والرجل هو الفاعل، هذا الرأي الآخر.
قال الشارح يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد، كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت من ينفلا حبذا هي.
هذا من باب المغاضبة التي بينها وبين الذي ما ذم هذه المرأة. ألا حبذ إيه؟
ألا حبذ أهل الملا،
الملا الجماعة، الملا من قومه الجماعة، يعني حيا بكل الناس. أما مي فإنه قد إيه ذمها. لا حبذا هي، حبذا أهل الملا، فغير أنه إذا ذكرت مي يذمها، فدح أهل الناس وذم شوى مي. فهذا نقول في إعرابه حبث علمه على رأي المصنف، وذاته هي الفاعل، وأهله هم الممدوحين، ولا حبذا هي بيكون هي شوى المذمومة.
واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف، وزعم أنه مذهب سبويه، وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه. واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعل،
فاعل هكذا حربها ابن مالك، اعتبرها كلمتين، حب الحال وذا فاعل. نعم.
وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وتقديره هو زيد، أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف. وذهب المبرد في المقتضب، وابن السراج في الأصول، وابن هشام اللخمي واختاره ابن عصفور إلى أن حب
هو ابن هشام صاحب القطر، واحد الخضراوي، ثلاثة يعرفون بابن هشام.
واختاره ابن عصفور إلى أن حبذ اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبر،
نعتبر حبش هو مبتدأ،
أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر، فركبت حب مع ذا وجعلت اسما واحدا. وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن حب ذا فعل ماض وزيد فاعل، فركبت حب مع ذا وجعلت فعلا، وهذا أضعف المذاهب.
على كل حال هذه مذاهب في مات راح تثبت في ذهنها. الذي مشى عليه المصنف نعتبر حب فعل ماض وذاته يا فاعل، والذي نسبه أيضا لشيبوي.
ثم قال وأولذ المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل.
هذه لفظ ذا لا تتغير، نقول حبذا الرجل وحبذا الرجلان، ما نقول حبذا الرجلان، حبذا الرجال ما نقول حبذوا الرجال، فلفظة ذا لا تغير ولا تبدل، وإن كان الذي بعدها مثنى أو مجموعا أو النساء أو أي شيء كان. فلذلك قال إنه إذا أتينا بحبذا وجاء بعدها مثنى، هل نثنيها؟ لا، فنقول فلا نقول حبذا أو حبذوا، بل دائما ذا تلتزم صيغة الإفراد، وإن كان الذي بعدها مثنى او كان جمعا مذكر او كان جمعا مؤنث سالم، فلفظة ذا لا تتغير بل تلتزم الافراد. فهو يضاهي المثل، كيف الامثال لا تغير، وانما دائما يبقى المثل على ما هو عليه. والمثل تعرفون ان الناس عاده في كل الامم في منهم لغه الامثال، مثل ما بيقول اللي بيعرف بيعرف ما بيعرف يقول كف عدس، او مثل هنا مثل مشهور الصيف ضيعت اللبن، الخطاب لامراه، الصيف ضيعت اللبن، هذا يضرب مثل لكل شيء كان يمكن تحصيله، لأنه ذهب وقته، فيقال له ذهب الصيف ضيعتي اللبن. واحد جاء يتاجر بعد ما انقضى موسم جوا التجارة، كما قلت له الصيف ضيعتي اللبن، بينما أصل المثل هو الصيف ضيعتي اللبن،
هذه امرأة كانت متزوجة برجل كبير في السن، فاختلاف ما حصل امتزاج بينهما، فإنه طلقها الرجل وتزوجت رجلا فقيرا. والحديث يدل على أن الطلاق وقع عشوى في فصل الصيف، وهذه بأيام الشتاء العرب تقل أقواتهم، فاحتاجت إلى اللبن، ضاجت أو مات علمت أو رجعت إلى زوجها الأول وطلبت منه اللبن أن يعطيها من اللبن، والوقت مو وقت، قال لها الصيف ضيعتي اللبن، يعني اللبن ضيعتي أنت متى في فصل الصيف، لأن الطلاق إنما وقع في فصل الصيف ولم يعد. فكل واحد فوت شيئا وجاء يطلبه في غير أوانه، مهما كانت التجارة، فلاحة، زراعة، اجتهاد على طلب العلم، بأي شيء، يعني قبل الفحص ما اجتهد، نقول له الصيف ضيعت اليوم، قبل كانت موضع الاجتهاد ما اجتهد، فنحن نبقي الصيف ضيعت، مع أننا نخاطبه نحن رجل في أصل، لأن مثل بقى على ما هو عليه خطاب بأنثى، ونحن الآن نخاطب من فوت شيئا كان يمكنه الحصول عليه، من كل عصمان كل من كل الصيف ضيعته، بل نبقي المثل على ما هو عليه فنقول الصيف ضيعت اللبن. فدائما الأمثال شو لا تغير. فهذا مثال اللي قال الأمثلة التي يبقى المثال على ما هو عليه ولا يغير ولا يبدل، لكن لما يكون مضربه شبيه باستعماله يبقى على ما هو عليه. فهذا كمان ذا، ولو كان المشار إليه اثنين أو ثلاثة جمع مثلا، قال ذا لا تغير، فهو يضاهي يشابه المثل، كما أن المثل لا تغير، فذا هنا تبقى بصيغة الإفراد لا تغير. هذا معنى البيت.
قال الشارح أي
أولد أنت عيد البيت
وأولد المخصوص أي
وأولي ذا التي نحن بحبها المتفهم ذا يشار إلى غير ذا، وأولي ذا المخصوص تأتي بعد ذا بالمخصوص بالمدح أو بالذم، وتبقى ذا على انفرادها لأنها مشابهة إيش للأمثال. نعم.
قال الشرح أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل، والمثل لا يتغير، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره، تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات. ثم قال وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباو.
ما لا أعرف هل أعرف الحال، يعني واحدة عرفنا أنا بالنسبة ذا المخصوص بالملح أو الذم جمع اثنين واحد مفرد مؤنث هي لا تغير تبقى على حالها، كما نقول حبذا زيد نقول حبذا الرجال، فذا أبقيناها على ما هي عليه، فهي أشبه ما يكون بالأمثال، كما أن المثل لا يتغير كذلك ذا فإنها لا تتغير. هذا الذي ذكر منه إذا كان المشار إليه المقصود هذا الجمع من يجي ونقول ذو لا تبقى على ما هي عليه. هذا بالنسبة لي يأتي فرق بين حبة وبين غيرها، هذه التي البيت الأخير هذا
وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر،
وما سوى هذا ارفع بحبة يعني حبة وفجر يعني لك أن ترفع الفاعل فتقول حب زيد وحب لزيد، فلك في الفاعل جره بالباء الزائدة، ولك أن ترفعه إن شئت جررته بالباء وإن شئت أبقيته.
وما سوى ذرفع بحب أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحاك ثر،
لأنه متى كانت ذا موجودة الحاء تكون مفتوحة مثل ما سبق معنا، حبذا الرجل حبذا الرجلان حبذا الرجال، لكنه لو فرضنا غير ذا لك أن تضم وأن ترفع الفاعل وأن تجره بالباء الزائدة. إن شئت قلت حب الرجل أو حبذا الرجل أو حب بالرجل فلك الضم ضم الحاء وفتحها، لكن مع ذا ليس لها طريق إلا طريق الفتح.
قال الشارح يعني
حتى تتم الباب.
قال الشارح يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، الرفع بحبة نحو حب زيد، والجر بباء زائدة نحو حب بزيد، وأصل حبة حببة، ثم أدغمت الباء في الباء فصار حبة، ثم إن وقع بعد حب ذا وجب فتح الحاء فتقول حب ذا، وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد. وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب وحب بها مقتولة حين تقتل.
الحديث عن الخمرة، هذا الرجل من هواة ايش الخمر الشاعر، فاذا كانت حادة الخمر تحرك في الحلق فزيدوها شوية ما يحب مشان تكسر شوها، وتمناها ان تكون صرفا بدون ان تغرط بايه بدون ان تغرط، هاي معنى وحب بها مقتولة يعني ممدود منها لم تقتل لم تخلط بالماء، فيكون قد ذكر معنى البيت الخمر ومدحها بأنه إن كانت حادة امزجها بالماء بتخف حدتها، وما أحبها إلى هذا الرجل إذا كان لم تخلط شوى بشيء آخر، هذا معنى البيت في الحديث عن الخمر. ومحل الشاهد النحويين ورواها بالوجهان أنه حب بها مقتولة وحب بها مقتولة، رواها تارة بفتح الحاء وتارة بضمها، فلذلك قال إذا لم تكن ذا موصولة بحبة فيجوز الوجهان الضم والفتح، وإن كانت ذا موجودة مع حبة ما لنا طريقة واحدة إلا فتح الحاء. هذا باب نعمة وبئسة، وما الألفاظ التي تفيد المدح أو الألفاظ التي تفيد الذنب. أعد مع تأني وفهم للأبيات.
قال نعمة وبئسة وما جرى مجرهما، فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين.
عرفنا غير من يعني جامدين، وعرفنا شو معنى الجامد، لا يأتي منه إلا صيغة واحدة إن كان ماضي أو مضارع أو أمر، وأكثر ما يكون بالنسبة للفعل شو الماضي عشا وعيشا، هذه كلها ألفاظ جامدة وإن كانت ما لها علاقة بالمدح والذنب.
مقارني أو مضافين لما قارنها كنعمة عقب الكرمة، ويرفعان مضمرا يفسر مميز كنعم قوما معشر، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا، ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا، وأولذ المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، وما سوى ذرفع بحب أو فجر بالباء ودون ضمضمام في شاكة.
كيف فهمت البحث؟ شغلني المتن الشرح يعني ما يتعلق به كيف نستعملهما في كلامهما، والاعتماد دائما على نعمة شواء وبسا وحبذا ولا حبذا.
ثم قال فعل التقدير،
ثم قال أفعل التقدير. آمين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن الفعل والشروط الثمانية حتى يصاغ منها فعلات تعجب، هذه الشروط أيضا بالنسبة لإسم التفضيل الذي سماه النحاة اسم التفضيل، فكما لا يصاغ فعلات تعجب من كل ما اختل به شرط من الشروط الثمانية، فذلك هنا لا يؤخذ اسم التفضيل مما اختل به شرط من الشروط الثمانية. وتذكرون الشروط الثمانية وهي أن يكون فعلا ثلاثيا تاما متصرفا مبني للمعلوم مبني مثبت وقابل للتفاوت، وليس وصف المذكر على وزن أفعل ولا المؤنث على وزن فعل. وضرب لذلك أمثلة عدة، لما نقول ضرب هذا تجتمع فيه الشروط كلها، نجد أن كلمة ضرب فعل، وثلاثي وتام بينا معنى التام وهو ما يأتي منه ماضي ومضارع وأمر، والذي يأتي منه صيغتان يسمى متصرف تصرفا ناقصا. وأما الجامد لا يأتي منه إلا صيغة واحدة سواء كانت فعلا ماضيا أو كانت فعلا مضارعا وهو قليل أو فعل أمر هاتي تعالى، كل هذه نعتبرها أفعال جامدة لأنه لم يأتي لنا هذه إلا هذه الصيغة. فيجوز لنا أن نقول ما أضرب بكرا، يعني ما أخوش هو ضربه وعرفنا كيف نعربه. وعندما يختل شرط من هذه الشروط، ولنفرض أن كلمة دحرجة لا يقال ما أدحرجه، بل نتوصل إلى ذلك بلفظة أشد أو بلفظة أشدد، نقول ما أشد دحرجته وأشدد بدحرجته. أعور ما نقول ما أعوره، لأن وصل مذكر أفعل، وصل نقول ما أشد عوره. أما نقول ما أعوره لا يقال عرجه، لا يقال ما أعرجه، لأن هذا العرج لو وصل مذكر منه على وزن أفعل، وصل مؤنثة نقول رجل أعرج وامرأة عرجاء، فنقول ما أشد عرجة. سبق الأمثلة عليه في باب فعل التعجب واستوفينا الأمثلة. كمان أولا معنى اسم التفضيل، خلنا اثنين أو أكثر مئة ما بيهمنا، فاشتركا في صفة ولكن زاد أحدهما على الآخر، فهذا يقال له عندهم اسم إيه؟ اسم التفضيل. فنأخذ أي فعل، لو فرضنا طالة هذا فعل، فاثنان طويلان فأحدهما أطول من الآخر نقول بكر أطول من عمر، يعني الاثنين اشتركا في صفة الطول، لكن عمر أشد طولا من زيد من أي إنسان كان. الكرم كرم الرجل، هذا لو أردنا أن نأخذ من كرم اسم تفضيل أن الاثنين اشتركا في صفة الكرم لكن أحدهما أطول في هذه الناحية أكثر من الآخر، فنقول فلان أكرم، هند أكرم من زيد. إذا كانت هند وزيد الاثنان احتهرا بالكرم، لكن أحدهما أكثر كرما من الآخر، فنقول زيد أو هند بكر أكرم من عبد الله، يدلنا اللفظ على أن الاثنين كرماء، ولكن أحدهما زاد عن الآخر، فنقول هند أكرم من زينب، وزينب أكرم من عمر، وعمر أكرم من بكر، كل ذلك إذا كان الاثنين قد اشتركا في مثل هذه الصفة. الحسن والجمال، الاثنان جميلان لكن أحدهما أكثر في نظر الحاكم الذي حكى بهذه الجملة، فتقول زيد أحسن من عمر، سواء كان حسنا لفظيا أو حسنا شوى معنويا خلافهما. فحسن هذه اجتمعت فيها الشروط الثمانية، فعندما قلنا لذلك كرم أو لفظ أي لفظ طال، نأتي بأي لفظ كان، واشتركوا في هذه الصفة ولكن زاد أحدهم عن الآخر، فنأتي منه باسم إيه؟ باسم تفضيل. هذا ما يسمى عندهم اسم تفضيل، فاسم التفضيل هي صفة اشترك فيها اثنان أو اشترك فيها أكثر من اثنين ولكن زاد أحدهما عن الآخر، فنسميه نحن إيه؟ اسم تفضيل. علم، نقول الاثنين عالم، نقول إن الاثنين عالمان، لكن واحدهما أغر في نظر المتكلم من ناحية علم، فيقول فلان أعلم من فلان، معنى أن الاثنين متى يكون التفاضلا بينهما؟ إذا كان الاثنين اشتركا في صفة العلم وشهد لهما بالعلم، ولكن أحدهما زاد على الآخر. التقوى، نقول فلان أتقى لله من فلان، إذا كان ملتزمين للتقوى وللقرب من الله والأعمال الصالحة، لكن أحدهما أكثر من الآخر في نظر المتكلم، فتقول فلان أتقى إلى الله. فهذه قاعدة ما يسمى عندهم باسم التفضيل، أن اثنين أو أكثر اشتركوا أو اشتركا في صفة ولكن زاد أحدهما على الآخر. الاثنان كانا مشتركين في البياض، فالمشتركين في البياض فهذا إيش نقول عنه؟ فلان أبيض من فلان، وإن كان البياض قابل للتفاوت ومجتمع فيه شروط. فهذا دائما قاعدة اسم التفضيل العامة هذه، أن يكون اثنان أو أكثر اشتركا أو اشتركوا في صفة ولكن زاد أحدهما عن الآخر، ماذا نسميه نحن؟ نسميه اسم التفضيل. وهذا في لغة العرب لما يشتركوا بالصفات ويزود أحدهم في الطول، في القصار، في الشرف، في العلم، في كل شيء، هذا نسميه نحن اسم إيه؟ تفضيل. فنأخذ اسم التفضيل مما حوى الشروط الثمانية التي سبق عدها مرارا والتي عدتناها الآن هذه. فلو فرضنا دحرجة، قلنا هناك لا يقال ما أدحرجه، يقال ما أشد دحرجة، لكن من هنا بكر أشد دحرجا دحرجة من إيه؟ من عمرو. فنأتي بكلمة هو شد، وهناك الذي بعد أشد يكون مفعولا به، أما هنا يكون هو تمييز. فلو فرضنا بدنا نقول عويرة، هذه عويرة لا يؤخذ منها اسم تفضيل، لأن صفة وذكرها لأقلنا على وزن أفعل، وزن المؤنث نقول هو أشد عورا من زيد، الاثنان أعوران لكن أحدهما أكثر عورا من الآخر، فنقول فلان أشد عورا من فلان، بكر أشد عرجا من فلان. هذه كلها دائما التي نختل منها بالشرط نتوصل إلى اسم التفضيل، كما كنا نتوصل هناك أسباب التعجب مفروض به، نقول ما أشد عورة وما أشد فناء، هذه كله هذه الألفاظ تكون مفعولا به، لكن هنا باسم التفضيل الفعل الذي لا يؤخذ منه اسم تفضيل نأتي به على وزن أفعل لكن بعد أشد، ويكون تمييزا لمين؟ لأشد. فنقول زيد أشد عورا، أشد دحرجة، أقوى لونا أحمر، ما نقول هناك ما أحمره، كما هنا منقول ما منقول فلان أحمر، نقول أشد حمرة من فلان، زيد أشد حمرة من بكر، إذا كان الاثنين يشتركان في صفة الحمرة فنقول زيد مبتدأ وأشد خبر، وحمرة ماذا نعرفها؟ تمييز. هناك في باب فعل التعجب نقول مفعولا به، وإلا نفس الحديث الذي سبق معنا بباب فعل التعجب، وأن فعل التعجب لا يؤخذ من إلا مما استجمع ثمانية شروط، هنا كذلك لا نأخذ اسم التفضيل إلا مما استجمع ثمانية شروط. كما قلنا في باب التعجب إذا اختل شرط من هذه الثمانية وأردنا أن اتيان بصيغة التعجب فإننا نتوصل بما أشد، ما أحسن، ما أقبح، وهكذا أي لفظة كان. هنا كمان نقول ذلك أشد حمرة، أشد سوادا، فما نقول ما أسود، فلان أسود من فلان، فنقول بذلك فلان أشد سوادا من فلان، لأنه أسود وسوداء هذا وصف مذكر على وزن، فلا يؤخذ منه اسم التفضيل. نحن نريد أن يكون أحدهما أفضل من الآخر، لأنه هكذا رأينا، نتوصل إلى ذلك بلفظة أشد أو بما يقابلها أو أحسن أو أقبح، ونأتي بالمصدر الذي لذلك الفعل الذي اختل منه الشروط، اختلت منه الشروط، نأتي به تمييزا بعض صيغة أفعل. هكذا نحن إن أردنا أن نستعمل في هذا الباب تفضيلا مما اختل فيه من هذه الشروط الثمانية. لذلك قلت لكم ينبغي دائما أن تكونوا تحفظونها الشروط الثمانية. فلو هنا لفظ حمار أو غيره لا نأخذ منه، لأن حمار اسم، نحن قلنا أنه اسم التفضيل لا نأخذه، فإلا مما يكون. أما فلان أحوى أحمر من فلان لا يقال هذا عربية، أشد قلة فهم، ونأتي بلفظة مناسبة. هذه الشيء الفعلية ثلاثي من الرباع المهم نأخذه، تام لا نأخذ من الفعل الناقص، متصرف مثلا نعمة، تقدمت معنا بأنه هذه فعل جامد، فنقول فلان أنعم من فلان، صار معنى أكثر نعمة، صار معنى آخر، مو بمعنى صيغته المدح. فهذه لا يؤخذ منها اسم التفضيل لأنه اختل منها شروط شرط والجون. ليس نقول هناك ما أليس، لا يقال، قلنا ما أشد عدم اعتبار إن تأتى منها، لأنه مو دائما يتأتى. كمان ما نقول بكر أليس من أليس، كمان لا، هذا لا يؤخذ منها لا اسم تفضيل ولا فعلات تعجب، لكن لنفرض أنه هناك قد يؤخذ منه اسم تفضيل لأنه اختل منه شرط، فنتوصل إليه.